بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فدائما نحاول أن ندندن على السنة وعلى نشأتها وعلى بدء تدوينها، ولأن السنة هي المتممة لكتاب الله عز وجل والشارحة له، فلزما علينا أن نعرف أحوال السنة وكيفية جمعها وكيف نتعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ ما فرقت فرقة ولا خرج خارج إلا من باب من أبواب السنة، لأن القرآن مجمل والسنة مبينة موضحة مفصلة. فبالنسبة لأولا، متى بدأ التدوين؟ طبعا نحن نعلم أن تدوين القرآن بدأ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان هناك كتاب يكتبون بخلاف الحفظ، وكان يقول من كتب شيئا خلاف القرآن فليمحه، فكانت البداية مع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حذر في زمانه من الانشغال بالسنة مع القرآن للتأصيل، وبدأ يعني القرآن يجمع في مصحف جامع وزع على الأمصار، واتفق الناس عليه في زمن من؟ عثمان. بالنسبة للسنة، تدوين السنة له مراحل، لكن كما نعلم بأن الصحابة رضي الله عنهم لما أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم حفظوا منه وعنه كل شيء. يعني الإنسان إذا تكلف بحب شيء ينشغل به، يعني دائما أعرف شخص دائما لما أشتري منه شيء أو أفك منه شيء مال، دائما يعني يمسك المال لي طريقة معينة ما أظنه فرط فيها، أدي له الفلوس يروح ماسك البتاع كده ملكه، فدائما هكذا يروح عامل لي زواج كده، فبقول له ايه، يقول لي عشان بعرف انها اصليه، بيعرف انها اصل ومش اصل. فدايما الذي يكلف بشيء دايما يتعلق به، والانسان اذا حب انسان يحب محبه ويحاول ان يحاكيه ويتاسى به سواء في حق او في باطل، وده شيء معروف. فحب النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابه بلغ المشاش المنتهى، يعني لدرجه لا يتخيلها متخيل ولا متصور. لما نرى في صلح الحديبية، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حوالي 1400 من أصحابه قصدوا العمرة، وقع خلاف بين قريش المنع ومفاوضات وهذه الأشياء، فأرسلوا رجلا من ثقيف وكان عاقلا قويا ذا شكيمة اسمه عروة بن مسعود الثقفي من الطائف، وكان له قرابة في قريش، فقال يا قومي ما أنا لكم، يعني أنا مكنتي عندكم، قالوا نعم الأخ وأنت منا ولست بمتهم، قال دعوني أذهب لهذا الرجل، طبعا أروح بقى أشوف أتحاور معه. فلما وصل عروة بن مسعود واجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا حوله، وكان بعض الأصحاب قد لبس المغفر، المغفر عبارة عن خوزة بتغطي الوجه وليس منها إلا العيون، يعني تظهر العينان فقط. فبدأ عروة يتكلم، يعني يعرض، يعني أنت يا محمد أتيت بقومك وبهؤلاء الذين معك لموارد التهلكة، إنها قريش ومن يقدر على قريش، وما أراك إلا قد جمعت سوقة القوم الأحبيش والضعاف ورزالات الناس، وإنهم خليقي أن يفروا عنك، هيسبوك يتفشوا. فهنا تكلم الصديق الذي لا يتكلم إلا في مواطن معدودة. يعني كلام الصديق يعاد. يعني لو نظرنا في حياة الصديق من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، كلام معدود موزون. فتكلم الصديق ما استطاع أن يصبر، قال: أمصص بذر اللات، أنحن نفر عنه؟ طبعا الشيعة هداهم الله يقول لك ده أبو بكر قال الكلام القبيح، ده دليل أنه كلام قبيح، إزاي يقوله؟ يعني كيف تقولون هذا أهل السنة؟ هذا في موطن يستحق هذا، موطن امتهان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وموقف خذلان له. يقولوا له إيه؟ انزل، أنت مين معاك؟ انزل لقريش، ما معاك إلا شوية أوباش لا هواء ولا ريح، أنحن نفر عنه؟ المهم طبعا الكلمة أغاضت عروة، وكان بينه وبين الصديق معاملة، فالصديق له عليه يد، فقال: لولا هذه لكافأتك بهذه، ولكن هذه بتلك. المهم الصحابة حسوا بحنين عظيم جدا لما رأوا هذا الامتهان العظيم لنبيهم صلى الله عليه وسلم، إن قريش عمال تبعت واحد وراء واحد، لازم ترجع، وقول واحد ارجع. فبدأوا بتلقائية بلا حض ولا حث ولا حتى مجرد عرض، بدأوا يقتربون من النبي صلى الله عليه وسلم اقتراب الدم بالعروق، اللحم بالعصب، العصب بالعظم، حساس تلقائي. فما تنخم نخامة ولا تمخط مخاطة، تف كده كله يجي الروح ماسك التفة ويمسح بها وشه وجسمه، ولا تمخط ولا تنخم من الأنف، ولا توضأ إلا اقتتلوا على بقايا الوضوء بلا توضأ. فهذا المشهد لعروة بن مسعود الثقفي ينساه؟ لا والله أبدا، من يفعل هذا؟ إلا إن هذا الشخص له مكانة عظيمة جدا في نفوس هؤلاء القوم. فعاد إلى قريش، وأنا ما أعلم أنه فعل بنبي صلى الله عليه وسلم في مثل يعني هذا المجموع من أخذ المخاط والنخام مع بقايا الوضوء مع هذه الأشياء في موطن، إلا في هذا الموطن فقط، موطن نصرة، موطن دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. فرجع الرجل بهذا المشهد، قال: يا قومي، وأوقع في نفوسهم التثبيط، خلاص انتهت قريش، لقد طفت على ملوك الأرض، فارس والروم والحبشة ومصر، ما رأيت ملكا معظما يعظمه أصحابه كأصحاب محمد لمحمد، وانتهت المشكلة خلاص، بعتوا بقى سهيل بن عمرو، انتهت المشكلة. فهنا أريد أن أصل أن الصحابة تعلقوا تعلقا عجيبا جدا يصل حتى أنهم دونوا كل شيء، البسمة، الحركة، الغمزة، كل شيء، الإشارة، كل هذا دون وكتبوه وحفظوه، يعني في العقول موجود. فلذلك يعني نقول بأن السنة كان تدوينها متأخر، تدوين السنة كان إيه؟ متأخر، لملاصقتهم، لأن السنة هي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم هي السنة، ما اتصف به من صفات خلقية وخلقية، الصورة، الشكل، الأداب، الأشياء، كل هذه سنة، فهذا محفوظ لا ينسى. فالتدوين يعني تأخر، يعني التدوين يتعلق بمن؟ بما يروه ويسمعوا كلامه ويلازموه ويلاصقوه، فكان محفوظ. وطبعا الأصل الأصيل القرآن، القرآن حفظ ودون، فالتدوين هو التقييد المتفرق أو تقييد المتفرق وجمع المتشتت في ديوان، ومنه جمع الصحف في كتاب إلى آخره. يبقى التدوين أو الدواوين دي كلمة فارسية في الأصل وعربت، تعني التجميع، ديوان، كتاب، ممكن يستعمل التدوين بمعنى التصنيف وممكن التأليف، ممكن أقول دونه فلان ولا حرج، وهي كانت معربة لكن استعملت في العربية على التأليف أو على الجمع أو على التصنيف. السنة هي السيرة والطريقة الحسنة، كانت أو قبيحة، يبقى سنة سيئة أو سنة حسنة، هذه السنة. ومنه الحديث من سن سنة حسنة إلى آخره. في الاصطلاح تطلق السنة على عدة معاني، منها الطريقة أو السيرة، أما إذا أطلقت في الشرع فيراد بها ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ونهى وندب إليه قولا وفعلا مما لم ينطق به الكتاب العزيز، غير أي حاجة غير القرآن تسمى سنة. الحديث القدسي يسمى سنة أيضا، أي شيء نطق به النبي صلى الله عليه وسلم خلاف الوحي القرآن يسمى سنة. ويطلق لفظ السنة على ما عمل عليه الصحابة، وطبعا وأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يذكر البعض بأنه كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة يضاف ما صح لزماننا نحن، ما صح، أي كل قول أو فعل أو تقرير، بمعنى يسلم رأى شيء فأقره إما بالسكوت إما بابتسامة إما بإشارة، المهم أقر هذا، يعني وصل إلى سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصفة للهيئة أو ما يتعلق بالأخلاق أيضا يدخل في السنة، أي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لمكانة السنة عالية وغالية جدا، فالسنة هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وهي أحد أقسام الوحي الإلهي الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى، كل كلام يقوله بوحي سواء من الكتاب أو من السنة أو أي كلام، هو فيه إيه؟ فيه وحي بما يتعلق بالتشريع. طيب ما كان من عادة أو من كلام دارج هل يدخل في السنة؟ الجواب نعم. الدليل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بمعنى التأسي حتى بالمشية، المشية كان يفعلها ابن عمر كذا بيمشي، الإشارة، كيفية الكلام، وضحت الصورة. يبقى إذن إطلاق التأسي بنفس النبي صلى الله عليه وسلم مطلق بلا حد وعبادة، لأن إذا ربنا ندبنا إلى هذا الحب العظيم الذي فيه مطلق التأسي أسوة حسنة، يبقى إذن أجر، وإن كنت لا أثم لكن في أجر في الملازمة، وما عاب أحد على بعض الصحابة ممن يعني واظب على الملازمة أو المتابعة. فالقرآن يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، وقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيضا وردت السنة بمتابعة السنة، في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم حث وحض على اتباع السنة، فمن حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكتي يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري، يعني لا أدري هذا الكلام، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. هذا رواه أبو داود بسند صحيح، ويدل على أن هذا منبوذ، أن بقول لك أنا القرآن بس، أو يحاول أن يستهين بشأن السنة. وعن المقدام بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يبقى كلاهما في التشريع ايه سواء. ألا يوشك رجل شبعان على أريكتي يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل أحدكم يأتيه حديث من حديث وهو متكئ على أريكته. طبعا المشهد هذا معناه إيه؟ عدم المبالاة والاهتمام والبطر والعز بالدنيا، إنه ما يعبأ، لأن مجرد أنني أسمع أن هناك سنة في تشريع في كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يعني يسعى القلب والعقل ويتجه إلى فهم هذا التشريع. ومن حديث العرباض أيضا: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشية فإنه من يعش منكم فسرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. للسلف أقوال كثيرة، منها عن الحسن أن عمران بن حسين كان جالسا ومعه أصحابه، فقال رجل من القوم: لا تحدثون إلا بالقرآن. قال فقال له: أدن فدنا. فقال: أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن أكنت تجد فيه صلاة الظهر أربعة، وصلاة العصر أربعة، والمغرب ثلاثة، تقرأ في اثنتين؟ أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن أكنت تجد الطواف سبعة، والطواف بالصفا والمروة؟ ثم قال: أي قومي خذوا عنا، فإنكم والله لا تفعلوا، أو إلا تفعلوا لا تضلن، تقعون في الضلال إن لم تتبعوا أثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لوقع الناس في الضلال والعياذ بالله. وعن محمد بن كثير عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، كان يحاكيه ويكلمه كما يكلمه، لكن هذا قرآن مميز وهذه سنة. وأيضا عن أيوب السختياني أن رجلا قال لمطرف بن عبد الله بن الشخير: لا تحدثون إلا بما في القرآن. فقال له مطرف: إنا والله ما نريد بالقرآن بدلا، ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا. من هو أعلم بالقرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وعن الأوزعي قال: قال أيوب السختياني: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وحدثنا بالقرآن، فاعلم أنه ضال مضل والعياذ بالله. ككثير ممن ينتسبون إلى القرآن يقول: نحن قرآن والقرآن منهم براء. إنما أراد هؤلاء اللي هم في الزمن بتاعنا هدم الدين وليس كما كان الأول. يعني هؤلاء المبتدعة من الصنف الأول كانوا عندهم يعني شبهات وفتن وأشياء معينة، أما هؤلاء جاءوا للطعن في الإسلام كأصل، يعني خلال لك البلاش السنة والقرآن إيه بيحتمل معاني، وبدأنا إيه نخرج من الدائرة بالكلية. قال الفضيل بن زياد: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل وسئل عن الحديث الذي روي أن السنة قاضية على الكتاب، فقال: ما أجسر على هذا أن أقوله، ولكن السنة تفسر القرآن. بالنسبة لعناية السلف بالسنة، بالنسبة للصحابة ومن بعد الصحابة، تنوعت عناية السلف بالسنة المطهرة، وذلك حسب الإمكانات والوسائل المتاحة في كل عصر. ولذلك نلاحظ أنهم يبذلون غاية الجهد وكافة الإمكانات ومختلف الوسائل في العناية بالسنة علما وعملا، حفظا وكتابة، دراسة ونشرا بين الأمة. فمثلا عصر الصحابة، كان الصحابة رضوان الله عليهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يستفيدون أحكام الشريعة من القرآن الذي يتلقونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما كانت تنزل آيات من القرآن الكريم مجملة غير مفصلة أو مطلقة غير مقيدة، كالأمر بالصلاة إذا جاء مجملا لم يبين في القرآن، ولكن السنة بينت الحركات والهيئات والأوقات، كالأمر بالزكاة جاء مطلقا لم يقدر الحد الأدنى والأعلى الذي تجب فيه الزكاة، ولم يبين المقادير ولا الشروط، ولكن جاءت السنة مفسرة مبينة لهذا. كذلك كثير من الأحكام التي لا يمكن العمل بها دون الوقوف على شرح ما يتصل بها من شروط وأركان كانت مجملة في القرآن، فجاءت السنة وفسرتها وفصلتها. وقد أخبر الله عز وجل في كتابه الكريم عن مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للقرآن، قال عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إذا نزلنا القرآن وأنت تشرح وتبين معاني والمراد من هذا القرآن. وكان الصحابة يلتزمون حدوده وأوامره ونواهيه ويقتدون به صلى الله عليه وسلم في كل أعماله وعباداته ومعاملاته. ألا تسمعون ما قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، إلى غيرها من الأشياء التي كان الصحابة يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم. نرى التأسي المطلق بالنبي صلى الله عليه وسلم دون حتى سؤال، يعني رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيء فما يقولوش إيه دليلك ولا أنت عملت لي كده أبدا، يعني مجرد أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بمجرد أن يروا الفعل تنفيذ. وما هذا إلا أنهم إيه عندهم أصول ثابتة من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. فما رواه البخاري عن ابن عمر قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، وهذا كان قبل الإيه التحريم. وفي رواية مسلم من طريق عبد الله بن عمرو: خاتم من فضة. فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، المقصود بالنسبة لهم بعض البعض، يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم لبس كده قال أتأسى به. ثم نبذه النبي صلى الله عليه وسلم، تركه وقال: إني لن ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم، هو أسوء لبس حبوا يتأسى، تركوا. وأخرج أبو داود عن أبي سعيد الخدري قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلعن عليه فوضعهما عن يساري، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم. مثلا في الصف الأول خلع نعاله وحطها على جنب، الصف الأول خلع النعال على جنب، اللي وراه خلع النعال على جنب، اللي وراه خلع، حتى خلع كل الصحابة النعال على جنب. هما في الصلاة مجرد الرؤية فقط تأسي. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالا. أنت الأسوة وأنت القدوة، يعني ما في احتياج هنا إن احنا نسأل، لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي ما ينطق عن الهوى. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أو قال أذى. والحديث بلغ من حرصهم على تتبع الأقوال والأعمال أن كان بعضهم يتناوبون الملازمة لمجلسي. تجار أي مهنة لابد من تناوب، أنت تروح مرة وتجيب لي كل حاجة وأنا أذهب مرة وأتيك بكل إيه بكل تناوب، لأن طبعا في بعض الصحابة كانوا لا يستطيعون ترك أعمالهم من تجارات وهذه الأشياء، وكانوا يستعملون في الطعام في الإنفاق على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أهل الصفة إلى آخره. فكانوا على ثغر من الثغور، وعلى الرغم من هذا كانوا يتبادلون النزول، يوم لعمر ويوم لصاحبه إليه الأنصاري، وده يذاكر لهذا وهذا يذاكر لهذا. أيضا نرى أن بعض القبائل النائية البعيدة ربما كانت ترسل منها أفزادا من الناس، بعض الناس يأتون سلم ليتعلموا منه ويعلموا قومه. يبقى يجي الرجل من البلد البعيدة من البادية: أنا ضمام بن ثعلبة رسول من ورائي، ويسأل ويرجع، وفلان الفلان أنا كذا، ويرجع ويعلم الناس ما تعلم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل أخرج البخاري في الصحيح عن عقبة بن الحارث أن امرأة أخبرته بأنها أرضعته وزوجته، فركب من فوري. واحدة قالت له: أنت والبنت ومراتك دي أنتوا أخوات. وطبعا موضوع الرضاعة هذا يا إخواننا، الرضاعة هذا كان قبل الإسلام، يعني قضية أخوة النسب وأخوة الرضاعة هذه ثابتة في الأصول، وجاء الإسلام وقننها، قنن عدد الرضعات، قنن الكيفية، قنن، لكن هذا موجود إن فلان أخو فلان من الرضاعة. ويمكن تذكروا قصة كعب بن الأشرف مع أبي نائلة. أبو نائلة كان أخوه من الرضاعة، هذا يهودي وهذا إيه أنصاري. فلما ذهب أبو نائلة ينادي على كعب بن الأشرف، فزوجته قالت: أسمع صوتا يقطر دما، صوت واحد دباح. فقال: ما عليك، هذا أخي أبو نائلة، أخي من الرضاعة، أخوه من الرضاعة، هو يهودي، لأن المرأة إذا أرضعت ولا اثنين من الأولاد، فيصير الاثنين ايه؟ إخوة من الايه؟ من الرضاعة. والذي رضع يحرم على جميع الايه؟ الباقي من الأم. وضعت الصورة دي كلام تاني بقى. فالمهم المرأة هذه قالت أرضعتك وزوجتك، فركب إلى المدينة وكان بمكة، ونزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال لا أعلم أنها أرضعتني ولا أعلم أنها أختي. قال كيف وقد قيل؟ طالما قالت يبقى لابد أن إيه؟ أن تفارقها. أيضا سؤال زوجة النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصوصيات، وأيضا بعض المبتدع بيشنع يقول لك إزاي نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخبرنا ويقولنا هذه الأشياء التي خرجت كالغسل وهذه الأشياء، هذا من أصول الدين، دينك ما ترك شيئا إلا وبينه. كيف نتعلم الغسل؟ غسل الرجل مع زوجته، كم عدد الغسلات؟ كيف التعامل، تعامل الزوج مع الزوج؟ هذه الأشياء كلها فصلة. فلذلك يعني هذه من محاسن هذا الدين، بل عار على المخالف والعياذ بالله. أيضا ربما تأتي المرأة وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، فكانت ربما توقع في حرج، تسأل عن كيفية مثلا مسح أثار الدم، هذه الأشياء، فكان يأمر إحدى نسائه تجذبها وتشرح لها الكيفية. فهكذا كانت عناية خير القرون. إن القرن الأول للصحابة يا أخوانا تأسي مطلق، ما في أي تردد في سماع أي كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي قول أو فعل أو إقرار بمسألة كانوا يعني يقيدونه ويدونونه في الصدور، وبعضهم كان في الأوراق. طبعا هذا كان في حياتي. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعظمون السنة، وكانوا يحاولون نشرها فيما بينهم، وربما رحل الراحل كجابر بن عبد الله لعبد الله بن أنيس، جابر في المدينة وابن أنيس كان في الشام، رحل إليه مسيرة شهر ليتعلم منه حديثا واحد سمعه، وكان الصحابة يعلم بعضهم بعضا، وكذلك صغار الصحابة. ابن عباس رضي الله عنهما قال لجار له من الأنصار، واحد زميل صاحبه بس كان خايف شوي، فقال له يا هذا إن الصحابة متوافرون، فلو ذهبنا نتعلم منهم قبل أن يموتوا. فقال أتظن يا ابن عباس أن هؤلاء الصحابة المتوافرون يتركهم الناس ويجتمعون إليك بين نظر الله من نظرة إيه أخرى، وهو أن إيه أن تبقى شيخ والناس يسمع لك الكلام ده؟ هذا بعيد. قال فقعد وذهبت، فكان ابن عباس يقعد على بيت الصحابي ويأتي في الشتاء يتوسد ببردة، وفي الصيف طبعا الرياح والرمال يتوسد ببردة من أثر الرمال، ويقعد بالباب ولا يوقظ الصحابي حتى يخرج، فيراه الصحابي يقول ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم لو يعني طرقت علينا وأذنتنا لخرجنا إليك. قال بل أجلس حتى أسمع وتخرج وأسمع منكم، إلى آخر هذه الأشياء الكثيرة في استشعار الصحابة بأهمية السنة. أيضا استشعر الصحابة أن هناك مسؤولية عظيمة في حمل هذه السنة، مش القرآن فقط، يمكن ذكرنا بقضية القرآن أن الصحابة كانوا حفاظ وكانوا متوفرون، ولما استشر القتل في الصحابة في أهل اليمامة بدأ أبو بكر يجمع القرآن، لكن ليس في مصحف جامع، لما استحر القتل في كثير من القراء جمع القرآن وضعه عند عمر، أو عند موت أعطاه لعمر وعمر أعطاه لحفص، المهم كان الجمع موجود والاهتمام خشية أن يحدث شيء. فلما كان في زمن عثمان رضي الله عنه، فكان حذيفة بن اليمان راجعا من الشام، فوقع حوار بين تابعي وبين صحابي، التابعي قرأ قراءة معينة، قال الصحابي ما هكذا قرأت علينا، فقال بل هكذا سمعتها من فلان، فبدأ يشد ومشد واختلاف. فرجع حذيفة إلى عثمان وقال أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف على كتاب نبيها كما اختلفت اليهود والنصارى. قال له إيه الحل؟ اجمع القرآن. فعثمان قال يعني كيف أفعل أمرا ما سبقني من فعلك، لكن وقعت في نفس عثمان، بدأ يستشير الصحابة وكبار الصحابة حتى رأى شبه يجمع، الكل مجمع على جمع القرآن، وفعلا بدأ جمع القرآن وجمع، يعني بذلوا فيه الغالي والنفيس وبذلوا المهج، حتى قال زيد بن ثابت لو كلفوني أن أنقل الجبال لكان أهون منها. وفعلا جمع القرآن في مصحف جامع، وحرقت باقي المصاحف إلا النذر اليسير عند الثقات من الصحابة، عند الثقات. طبعا المصحف الثاني ممكن يكون مصحف مثلا معين عليه هوامش، عليه شروح، عليه تفسير. مصحف عائشة رضي الله عنها كان فيه كلمات معينة على الهوامش كحواشي، أما الأصول ليس عليه خلاف. المهم جمع القرآن ووزع إلى الأمصار وحرقت باقي المصاحف، وصار هذا المصحف العثماني الجامع اللي هو الآن عليه القراءات المشهور. بالنسبة للسنة تأخرت وبدأ هذا التأخر، لكن كان هناك عمل دؤوب في التثبت وحفظ السنة، كما وقع مثلا لعمر بن الخطاب لما طرق عليه الباب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وقال طبعا ثلاث مرات ثم انصرف. عمر كان يقضي حاجة معينة، خرج فإذا بأبي سعيد قد ولى، بأبي موسى قد ولى، فنادى عليه فرجع إليه أبو موسى الأشعري، قال ما حملك أن ترجع؟ لما رجعت؟ هو لو قال له عذر لتركه عمر، لكن قال سمعت حديثا لحديث سمعته من رسول صلى الله عليه وسلم، فقال أتيني على ما تقول ببينة وإلا فعلت بك كذا وكذا. فرعاد أبو موسى الأشعري مذعورا لقومه في حالة من الفزع، والحالة من هذا الفزع أنه هو استشار الصحابة فقالوا له يعني يخرج معك أصغرنا، كلنا سمعنا الكلام ده. فذهب أبو سعيد الخدري وأقر عند عمر، فقال منك عندي مؤتمة ولكني أردت أن أتثبت، يعني لست بمطعون ولا مشكوك فيه. فكان يتثبت عمر ويركز على هذه الأشياء التي كانت أصول عند الصحابة. أيضا هناك حث وحض، نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، والحديث المتواتر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، والحديث الكثيرة في هذا. وكان الصحابة بين مقل وبين مستكثر في الرواية، حتى أنس كثير الرواية، وكان يقول أنس رضي الله عنه لولا أني أخشى أن أخطئ، يعني يكون في خطأ، يعني مش يعني اليقين فيها ضعيف شوية، لا حدثتكم بأشياء سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم أو قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أني سمعته يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. في تعليق بسيط جدا على من كذب علي متعمدا، ما معنى التعمد؟ التعمد فسره ابن حبان في مقدمة كتابه المجروحين تفسير لطيف جدا، قال التعمد هنا هو أنه لا يتحرى الصحة في الحديث، مش معناه يكذب، يعني البعض يدخل في ذهني أنه هو مجرد الكذب ويكذب، الكذب هذا أمر بشع ويدخل في هذا أيضا، لكن مجرد عدم التحري وعدم الاهتمام بأن هذا صحيح أو غير صحيح هذا يدخل في هذا. فقال أخشى أن يكون من روى وخالط الصعب بالذلول هذا حاله يدخل تحت هذا الحديث من كذب علي متعمدا، أنه مات أنه تعمد عدم البحث والسؤال والإتقان ولكن تكلم بغير بينة. أيضا لم يكن عندهم طبعا يعني الرغبة الملحة في الظهور، كان عندهم خوف عظيم من الرواية للأحاديث المتواترة المتكاثرة في الوعيد لمن كذب ولمن لم يصدق ولم يتحرى الرواية. فكان ابن مسعود إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأيام، يعني بعض الأيام معينة، يعني تربد وجهه وهو يقول هكذا ونحو هذا أو هكذا ونحو إلى آخره، يعني يحاول عاوز يقرب ويعصر رأسه وشه يصفر ويحمر وهو يتكلم بالحديث خشية أن يكون فيه مخالفة. وطبعا نحن كما يقال الناس ركبنا الصعب والذلول، الله المستعان. وعن الشعبي قال جالست ابن عمر سنة فلم أسمعه يذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا قليل الرواية إلا في محلها. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى أدركت 120 من الأنصار من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما منهم أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه، يتمنى غيره اللي يقول الحديث، ولا يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتياء، يعني غيره اللي يدخل في هذا. وده من الواحد ينصح بعض الإخوة الأفاضل في أول الطلب، إذا رأيت غيرك في باب سد يعني زاحمه فيه لتتعلم لا لتظهر، يعني مثلا واحد صاحب مميز في القرآن زاحمه وخش معه وزاحم ويفضل زاحم، لكن خليه هو أعلى منك، اوعى أنت تطلع فوق أو تحاول تتسوى به، خليه هو في الظهور. ليه بقى؟ لأن ممكن أنت تهلك، لأن أنت لسه غمر، وممكن تجد نفسك القارئ اللي مش عارف الأخيري، تجد في نفسك علو إلى حد ما تهلك. نفس القضية في باب من العلوم الحديث ومش عارف وعرفت المصطلح والحديث وبدأت يعني وقيت نفسي أن أنا محدث وبفهم وصحح وضعف، وفي كثير معك زحمهم، لكن دع غيرك هو أسبق منك في الظهور والعلو. وهذه القضية للقلوب مهمة جدا، حتى أصون قلبي أحاول دايما وأخر قضية المكانة، إن أنا يعني مكاني كذا، إلا إن خلى المكان يعني مثلا في قريتك في بلدك، حاول بقى اظهر وابدأ اوعظ وتأثر، عسى إن ربنا عز وجل يكثر بك السواد. لن يا أخوانا طالب العلم بغير سواد سيهلك. أنا بتخيل كده أي أخ في عزبة في قرية في شارع، أذكر زمان أيام الالتزام كان لو إن أخ مثلا سكن في حي معين وملتزم وزوجته ملتزمة، يمكن الزوجة لا تستطيع الخروج إطلاق، لو خرجت بالطماطم وكذا وراها والعيال الصغيرين سقفوا الهبل العبطة هم يقعدوا يسقفوا لهم وآدوا سنية مش عارف وكان دايما في الإذاعة يقول لك أمسك في ذقن الإرهابي ومش عارف اضرب رأسه بالقبق، حاجات نسمعها في الإذاعات كده والكلام الكثير، طبعا الناس تفهم عوام الكلام ده تشوفك سني مش عارف طبعا قد يكون اندثر الآن بتكسير الإيه، إذن أنتوا احمدوا اللي سبقوكم اللي هيقولكم الجو ده، إنك تمشي بدقنك مش عارف تقلعها، لكن عشان تمشي من غير ده مصيبة. أذكر والله مرة خرجت أنا والأهل ومشيين، خرجنا من الجامعة وخرجين من الميدان كده وشوية وكانت طالعة مدرسة الثانوية سبت الجيزة، وفجأة وجدنا زحف تتار من البنات ولحوا حوالينا بالطوب بالشنط دي وطابل وزغاريت، واحنا خلاص موت تجري منين مفيش سكة، وشوف تخيل بقى ممكن كام بقى 500 300 200 اي حاجة وبتاع، ونقف يا اخوانا مش عارفين مفيش، وطبعا العربيات اللي ورا زن 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 مرات اللي ماشي على الكورنيش النيل، وكانت فضيحة. فالمشكلة ان تكثير السواد يعطيك عزة يعطيك رفعة. اذكر مرة واحد اخ ركب في اتوبيس وبعدين جاء كمساري قال له انت سني مالك كده متول كده مش عارفه بتاع، قال له يا عم بالراحة، قال له براحة يعني ايه؟ هو براحة يعني كل اللي في العربية نزلوا في ضرب ضرب، وطبعا يا اخوانا ده نديته التذكرة ومش ضرب. فاللي انا وصل له ان دايما الانسان اذا يعني لا يعز الا باخوانه ولا يعز الا بنشر دعوته، لكن كما قلت لك اذا وجدت في من هو اظهر واشهر حاول انك تنزل درجة، انزل نفسك نزل. ممكن دايما ذكرت قصة طلحة بن مصرف، لما طبعا طلحة بن مصرف يقولنا كان صوته جميل، كان يعني كما يقال الطيور الطير كده، يعني يأتي على المسجد الحمام والطيور ويسمعوا صوت طلحة بن مصرف بخلاف الأعمش، فانتشر اشتهر اشتهر فظيع، وجد ان قلبه بقى هيبدأ في مشاكل. فايه الحل؟ فلزم باب الأعمش سليمان بن هران، وقعد على الباب بتاعه وتعمد بقى ان يزيل لنفسه، ده انت ده الأعمش المفروض يجي لك، وقعد على الباب يمر اللي راحوا اللي جاي، شوف يا اخوانا طلحة بن مصرف قعد فين، انت قاعد عشان بس اختم ختمة على الأعمش، انت تختم ختمة على الأعمش؟ نعم. وفعلا ختم ختمة، وانا في ترجمة طلحة بن مصرف وجدت ممن اثنى عليه من العلماء الأعمش، قال ما لحن في حرف واحد، مفيش فيه لحن. فإذا القضية هنا بقى تحتاج يعني ان كيف يسلم لقلب، مع كما قلت اذا موضع تحتاج فيه تشتهر لازم تشتهر عشان ما تضربش والناس تضحك عليك. ولغاية دلوقتي في بعض اخواننا البلاد، كنت اول ما جيت هنا مع بعض الاخوة اظن الدكتور احمد مع بعض الاخوة مش مذاكر ما، ونزلنا في الخليج عند الشيخ علي، وبرضه هيصهص من العيال الصغيرين ادقوني مش عارف ايه، ويطلع ولثمه حوالينا برضه نفس الهيصه دي، في تقريبا يعني 85 86 تقريبا. فاذا الانتشار والدعوه وتهيئه الارض، ومش لازم ان انا اعقف على نفسي وانزوي بتخصص معين، لكن احاول دايما يكون لي قدر نصيب من دعوه الناس بالحسنى. وذلك الناس الان طبعا مع انتشار بعض الافاضل من الناس الطيبه حسنه السلوكيات، بدات الناس تحب الصوره دي، الناس تالفها، وما بقاش صوره بشعه زي ما كان زمان. يعني كان زمان مثلا تمشي في كمين معين يشوفك صاحبنا اللي على الكمين، يا الله مصيبه، اركن على جنب بقرف كده، اركن على جنب، هو مش عارف. دلوقتي تلاقي الترحاب والابتسامه، وتلاقي يعني ممكن يبقى زي يسلم عليك، والوضع تغير. فاذا هذا التغير بسبب ايه يا اخوانا؟ الدعوه والمعامله الحسنه والانتشار. خرجنا عن الموضوع. المهم، وفي رواية يسأل أحدهم المسألة فيردها هذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. يقول طب شوف فلان، طب شوف فلان، لكن أنا لو تحتم علي الإجابة هأجيب، لكن أحاول أن أحيل لغيري. وهذا ليس استنقاص، بل علو في قدرك أنت، بل يعني الشخص الذي سألك لو عنده علم وورع يعني يمدحك. أنت خائف، مسألة فيها هلكة، مسألة الطلاق لو قلت نعم وهو طلاق قد ترجع يعني يعيش في الحرام، أو مثلا تقول طلاق وهي حلال يبقى طلقت امرأة بغير حق. فإذا الأمور عاوزة ضوابط في كيفية الفتية. وقال السائب بن يزيد قال خرجت مع سعد إلى مكة فما سمعته يحدث حديثا عن يسلم حتى رجعنا إلى المدينة. التقليل والورع في هذا. قال ابن أبي ليلى قلنا لزيد بن أرقم حدثنا عن يسلم، فقال كبرنا ونسينا، لأن العلم انتشر بقى، انتشر بين الصحابة والأدباء والتابعون كثير متوافرون، فحبوا بقى عشان الإسناد العالي ومش عارفه كلام زي كده، لا في غيري بقى خلاص المهم إيه بالنسبة لي انتهت، فأنا قد كبرنا ونسينا بقى الحاجات دي. انتوا عندكم إيه حاجات غضة طرية وشباب وعلماء كبار وتابعين وأتباع وابن المسيب وعطاء وفلان وفلان إلى آخره. ولذلك ابن عباس في أوقفني نكتة جميلة جدا لما خرج خلف أهل مكة، خلف ابن عباس، وحبوا بقى يشغلوه وعلمنا وقولنا بتاع، قال أتسألوني وفيكم عطاء؟ شوف شوف الذكاء، عطاء ده تابع، فدل عليه ابن عباس. يعني لأن ابن عباس لما جلس عطاء وعطاء تعلم ابن عباس وغير ابن عباس وجده متين، يعني من جمال المحامل يحمل. فقال أتسألوني وفيكم عطاء؟ عطاء موجود، ارجع. فحول إيه الدفة إلى عطاء. فإذا القضية هنا قضية يعني إن هؤلاء القوم رعوا السنة مع الحذر والخوف من عدم التدقيق. في عهد التابعين كان في أيضا اهتمام، لأن طبعا كل مدى الاهتمام بيزيد. طب ايه السبب بقى؟ بيزيد بايه؟ بالتجميع والحمل. طبعا في الازمان الاولى قلنا وازع الحب، رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابه متوافرون، ما في خوف. لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بدا الكل يخاف على السنه خوف شديد، فكانوا يلازمون الصحابه ويتابعون الصحابه. حتى من الاشياء الطريفه ايضا بان ابي عبد الرحمن السلمي، هذا من العلماء الكبار يا اخواننا، وهتفتكروا بس ان هو بتاع قران وكان قاعد في الجامع، لا ده كان عالم كبير، لازم عثمان ولازم كبار الصحابه. يعني عثمان رضي الله عنه الخليفه كان لا يقترب منه الا الاكابر، منهم ابو عبد الرحمن السلمي. فقرا عليه، بدا قال له هقرا عليك القران، ما هعمل ختمه معك. عثمان مشغول وده ملازم، فقال له عثمان يا ابا عبد الرحمن تعلم اني مشغول، واني ارى ان زيد لا ينقص عني، زيد بن ثابت وفاضي. فدل عثمان على مين؟ على زيد بن ثابت الصحابي الجليل، فقرأ عليه أبو عبد الرحمن القرآن لغيره. وطبعا من ضمن ما سمع، سمع من عثمان رضي الله عنه الحديث الجميل اللي بعض الإخوة بيحاول يتأسى به، نسأل الله أن يوفقهم ويستمروا على هذا، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أعظم مجلس يغبن في صاحبه، والله الذي لا إله غيره يطير قلبي، إن واحد كده جالس وبيعلم قرآن يعلم أطفال كبار مو مجالس كده إيه يقرأ قرآن ويعلم. خيركم انسى بقى أي الأبواب الأخرى، والله لو لم يكن إلا هذا الباب وخلصت فيه لكفاك. فقال فكان يقول أبو الرحمن السلمي هذا الذي أقعدني هذا المقعد، لا أتعلم ولا لف ولا روح وأقعد قرآن وإيه وختمات. ناس يحجزوا بثلاث أربع أيام جايين قاعد مستني دورة بالليل ومستني عشان يقرأ على عبد الرحمن قراءة واللي وراه واللي وراه. جلس 40 سنة حتى إن الحجاج خاف من أبي عبد الرحمن. ده لو عبد الرحمن ده أقول لهم يا أخوانا القعد الألوف مئات الألوف قاعدين قدامه دورات عشان يقرأوا، لو قال لهم يا أخوانا الله على الحجاج يعملوا مشكلة. فحبسه في البيت قال لا تذهب إلى المسجد في بيتك ولا تقرأ أحد. فقال والله لولا أن منعني لظللت على حالتي حتى مت، رحمة الله على هؤلاء القوم. فإذا كان في عناية واهتمام أشد في عصر التابعين، لأن طبعا الصحابة كانوا أشد حرصا نعم، ولكن كان ما زال السنة غضة. في عصر التابعين بدأ الخوف يزداد ويعظم، وبدأوا يحاول يهتموا بالسنة ويبدأ انتقال وانتشار في جمع السنة. طيب ما كان عصر الصحابة ينقضي إلا وبدأ عصر التابعين حتى بدأ بزوغ شمس الفتن والأهواء والبدع. ودايما يعني دايما مع آخر الزمان الفتن بتزيد، ومع قلة العلم بتزيد. وذلك يا أخوانا أعظم مصيبة الجهل، أعظم بلية تبتلى بها أنك تبتلى بجاهل أو متعالم وهو أشد من الجاهل. المتعالم برضو جاهل لكن بيدعي العلم، يدعي أنه هو عنده علم ومش هذا الأشياء وكذا، فتراه يضع العلم في غير مواضعه، فدي بلية عظيمة. وما طعن الإسلام إلا على أيدي هؤلاء. يعني طبعا في دخلاء، يعني مثلا ممكن مثلا نرى واحد زي عبد الله بن سبأ، ده يهودي ويهودي من كبار علماء اليهود من يهود اليمن، وخرج في مهمة من اليهود. طبعا الدين ده ظهر وبينتشر بصورة غير عادية، فعاوزين نطفئه. ازاي؟ ادخل جوه وابدأ اعمل قلاقل وخلي الفتن بين الصحابة وهكذا. فانتقل عبد الله بن سبأ هذا اليهودي، وطبعا قرأ القرآن وحفظ القرآن وتعلم علوم وجاي لهذه المهمة، وبدأ مع الصحابة يدارسهم، وجدوا عنده علم، وده رجل حبر يهودي. واحنا دايما يا اخوانا نفسي تميل، يعني دايما المسلم يميل لو رأى كتابي اسلم بيبقى شكله عامل ازاي، بيفرح بيه. الواحد كان في ضلال وضلال وعامة فكله يفرح. فطبعا الصحابة فرحوا بها، فكان يجلس معهم ويناظرهم وما يضر شيء، يعني أصول ثوابت عنده، هذه السنة الحديث الفلاني والآية الفلانية، ويقرأ القرآن ويسمع القرآن إلى غيره، إلى أنه نما خبره إلى عثمان. فقال جئوني به. فدخل عبد الله بن سبأ على عثمان بن عفان، أن عثمان لما رآه وجد في وجهه ظلمة وغبرة. الشكل ده واحد حفظ القرآن وعنده العلم ده وبتاع. فقال عثمان حيي ده لو كان عمر آهن، ثم آهن لو أن ابن سبأ دخل على عمر، الله المستعان. فعثمان حيي، فقال تدخلوا علي بعد اليوم، مش عاوز أشوفه. طبعا فطن بقى صاحبنا وبدأ ينتقل بقلاقل، إلى ذهب إلى العراق وجمع شوية وما لقاش برضو كده، راح انتقل للشعب الطيب بتاعنا المصري، المصريين المساكين الطيبين اللي ممكن يعني تلاقي قلبهم يهفل أي حاجة. ده عالم ومش عارف مين وجاي من عند عثمان وراح فين وبتاع، واحتفلوا بيه وجمع، وبدأ بقى يبث وينفس السم في نفوس هؤلاء الطيبين من المصريين، حتى جمع جيشا عرمرة. بدأ بقى بعد كده، بعد ما كان عنده لا ده عثمان بيعمل ويسوي، انتوا قاعدين هنا والاكل بتتاكل عند عثمان، ده كل خيرات الارض عند عثمان، ده فارس بتيجي لعثمان ومش عارف الروم لعثمان، وانتوا خيبانين يا مصريين، يلا بسرعه تعالوا. وجمعوا وحصروا عثمان وقتلوا عثمان بهذا الرجل. اذن الجهل مصيبه. اقول قولي هذا واستغفر الله.